أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين، أهلا وسهلا، حياكم الله أبو ياسر.
الله يبارك فيك وسلمك. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل لنا هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر الآن من داخل المملكة العربية السعودية 011-225-7773 ومن خارج المملكة 00966-112-225-7773 وعبر أيضا هاشتاغ البرنامج في تويتر المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. بمناسبة الهاشتاغ هاشتاغ الجواب الكافي، وردتنا عدة أسئلة تتحدث عن إخراج الزكاة عن طريق منصة إحسان. يقول هل هي من مصارف الزكاة، هل أستطيع إخراج الزكاة عن طريق هذه المنصة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نعم، منصة إحسان هذه منصة خيرية أطلقتها الدولة وفقها الله، وبدأ بالتبرع بها خادم الحرمين الشريفين ولي عهده أيضا، ومجموعة من الكيانات الخيرية والوقفية والمؤسسات المانحة، وهي من المنصات التي تؤول أموالها إلى الجهات الخيرية المختصة والمعنية بكل تبرع. وفيما يتعلق بالزكاة، نعم بلغني أن هناك مصارف للزكاة وهناك حسابات مخصصة للزكاة داخل منصة إحسان، فإذا دخلت إما أن يكون التبرع مطلق أو لجهة معينة أو أقصد لمنشط معين أو للزكاة، بحيث أن الزكاة لا تصرف إلا في مصارف الزكاة. ومنصة إحسان والقائمون عليها يبلغون الجهة التي صرف لها هذا التبرع بأنه زكاة بحيث لا يصرف إلا في الزكاة، فهذا عمل حسن ومنصة طيبة لمن شارك فيها وساهم، نسأل الله عز وجل العون والتوفيق للجميع.
اللهم آمين. هناك أيضا سؤال يتعلق بصلاة التراويح، وأن بعض أئمة المساجد يتباكون أثناء صلاة التراويح، ربما غرضهم من ذلك إدخال الخشوع، أو أيضا العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تبكي فتباكى، فهل فعلهم هذا صحيح، وهل الحديث الوارد فيها أيضا صحيح، وما ضابط هذا التباكي؟
أما فإن لم تبكوا فتباكوا، هذا قد جاء في دخول بلاد الذين عذبوا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التباكي هو تصنع البكاء، وإنما هو استحضار الخشوع الذي يؤدي إلى البكاء. يعني ما يأتي مثل الممثل الذي يمثل في القنوات ثم يدعي أنه يبكي، هذا تصنع لا تأتي به الشريعة ولا يريده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمقصود هنا هو الخشوع، هو أن يستدعي الخشوع ليكون من آثاره هو هذا البكاء، هذا هو المقصود، وليس المقصود هو التصنع. الذي ذكره عن بعض الأئمة إن كان واقع وإن كان سمعت عنه أو رأيته لكن نادر جدا، هذا غير حسن، أي أنه لم يبكي أصلا ثم يظهر للناس أنه بكى، هذا غير حسن. وإذا فهموا منها الحديث ما ذكروه من ادعاء البكاء فهو فهم خاطئ وهذا غير صحيح. ولكن المقصود هو أن يتدبر وأن يتأمل وأن يستحضر عظمة الله عز وجل وأن يستحضر مآله في الدنيا إذا عصى ومآله فيها إذا أطاع، وكذلك أيضا مآله في النار إن عصى وإن أطاع، في الآخرة إن عصى وإن أطاع. هذا الحقيقة هو الذي يبعث على الخشوع، والخشوع أيضا هو الذي يبعث على البكاء على السجية من غير تكلف. نعم. بل إن السلف كانوا يخفون البكاء، ما نقول كيف نتصنع، كيف نقول إن التصنع يفعل، حتى إن بعضهم إذا سمع الموعظة ثم بكى ونشج وربما نزلت بعض السوائل من عينه أو من أنفه كان يمسحها ويقول ما أشد الزكام، كان يقول أنا يعني هذا الرشح هو من الزكام وليس من البكاء. فإذا كان هذا في المجالس المحدودة وفي الدروس المحدودة فكيف بتصنع البكاء أمام الناس؟ هذا غير صحيح وغير دقيق. وأقصد هذا الفهم. أما استدعاؤه بأصوله الشرعية من غير أن يقصد إظهاره للناس، إذا قصد إظهاره للناس هذا رياء.
نعم.
ولكن إذا استدعى الخشوع فإن نتيجته الطبيعية هي أن يحصل هذا الخشوع وهذا البكاء بخشوعه لا بتصنعه.
نعم. أحسن الله إليكم. معنا عبد الله من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ردان عليه دين عام 2014.
إيه.
طبعا الدين كان بالليرة السورية.
نعم.
والآن 2021 وفي فرق في السعر.
نعم.
المبلغ كيف يكون السداد؟ هل يكون وقت 2014؟
طيب السؤال في الهاشتاج صحيح؟
اي نعم.
طيب في سؤال ثاني؟ في سؤال ثاني؟
برضو السؤال الثاني في الهاشتاج
بيقول. طيب تقوله لي معليش؟
طيب رجل توفى وأرادوا هلهم يسددون الديون اللي عليه.
ايوه.
في ديون مهم موثقة.
نعم.
وكل شوي يجي واحد يطلب يقول أنا أطلبه وكذا.
نعم.
هل يحق لي أني أنا ك يعني مسؤول عن سداد الدين
أنك تطلب إثبات؟
أطلب إثبات. نعم. أو إذا كان ما في إثبات ورقة وكذا أنه يحلف.
طيب.
حتى يثبت يعني يثبت الدين حقه فأسدده.
ممتاز، واضح يا عبد الله، شكرا لك. أم عبد الله من بريدة، تفضلي. أم عبد الله تفضلي.
مرحبا.
نعم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عبد الله منا ومنكم صاحب الأعمال.
منا ومنكم.
الله يجزاك خير. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا ما أصلي في البيت وأصلي ببنتي وبخادمتي المنزلية. هل جائز يعني عادي نخفر يوم التراويح والفريضة هالعشاء؟
طيب.
وهل لنا من الألي من الأجر مثل الأجر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة.
طيب.
السؤال الثاني، الله عافيك، أنا عندي الوالدة كبيرة في السن وما استرتني على أموالها على فلوس عندها.
طيب.
وهي تنسى يعني الحين صايرة يعني بالمرة يعني أحيانا تقولي أطلع كذا تصدقي ما أدري شو أسوي يعني أنا ما هل يعني عادي اني بس اتصدق لها مره مثلا اطلع لها اوقاف مثلا كل ما تشوف وقف بدات تطلعي لي زي كذا.
انت قصدك ان مالها انتهى وقاعده تطلب منك
أموال؟ لا ما انتهى ماله. بس شوف اليوم ايش نفسها مثلا اليوم مثلا يجيني على هي كانت عندها شاشه المجد تشوف مثلا يعرضون اوقاف.
نعم.
تقول حطي لي فيه.
ايه؟
اقول لها حطيت لك. تقول لا ما صحيح ما حطيت لي شيء.
نعم.
اقول
نعم.
هلا انا حطيت قلتي لي وحطيت لك.
طيب.
ما أدري يعني أنا صعب كل يوم أقول مثلا حط لا أنا أقول حطيت له بس
يعني من باب الحفاظ على مالها قصدك؟
أي أنا نعم. ما أدري يعني أنا هي الحين مثلا تخرج حجاج تصدق تخرج مثلا.
طيب
ما أطلع يعني بس ما أدري أنا حاسب يعني كل مرة مثلا تقول يطلعي.
واضح شكرا لك. معنا منيرة من الرياض. منيرة تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله عافيك. بس الشيخ شو اسمه بنات أختي يقصون شعورهم ويمشون مع الموضة. إذا جاء موضة تطويل وصلوا شعرهم اللي قاصينه ونفس شعرهم تقول لا ما دخل في الواصلة.
أها.
لأن الله الواصل مستوصل يعني.
يعني هم يقصون شعورهم قصير وإذا جاء موضة الطويل وصلوه.
إي وصلته.
طيب.
شعرها تقول لا.
تصل بشعرها هي.
إي نفس شعرها هي.
بشعرها المقصوص
يمكن ما يجوز والله ما ادري الظاهر
تصل بشعرها المقصوص سابقا
ايوه طيب. شيل عندها واذا جت موضة الطول وصلته
طيب في سؤال ثاني
تدخل في الحرام يعني
في سؤال ثاني
لا لا عافيك شكرا
شكرا شكرا يا منيره ام سعيد من مكه تفضلي ام سعيد تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام تفضلي
يا شيخ أنا يعني أشخاص تسلفوا مني مبلغ من المال ولم يعيدوه إلى الآن وهم محتاجين أصلا ف يعني أنا أصلا مسامحتهم في يعني إذا لم يستطيعوا يعني إرجاعه لي هل عليهم إثم
لكن ما أخبرتيهم بالمسامحة
هلا
ما أخبرتيهم أنك مسامحتهم
لا أخبرتهم
أيوة
أخبرتهم أنه عادي يعني وقت ما تقدرون ترجعونه
السؤال هل عليهم إثم في ذلك طيب في سؤال ثاني
لا شكرا جزاك الله
شكرا خير. طيب محمد من الدمام آخر اتصال
السلام عليكم
وعليكم السلام
لو سمحت يا شيخنا الله يذكر العافية عندي خالي أخو الوالدة الله يهديه متخصص في الأذى يعني بمعنى انه دائما يسوي مشاكل مع العيله كلها واذا يعني يروح محاضر الشرطه في مصر يسوي محاضر كيديه وزور وبهتان يتكلم في الاعراض على اخواته وعلى بنات اخواته طيب. كيف حكم التعامل مع هذا الادمي
طيب.
هل لو قطعناه يصير آثمين عليه والمشكله اذا احنا اصلا يعني تعاملنا معه بما يرضي الله يجي بعد فتره ترجع العاده كما كانت وأسوأ
ممتاز واضح واضح يا محمد أعانكم الله شكرا لك طيب شيخنا الفاضل نبدأ بأسئلة عبد الله من الرياض يقول رجل عليه دين 7000 ليرة سورية من عام 2014 ونحن الآن 2021 وفي فارق كبير بالسعر في الليرة السورية من تلك السنة إلى الآن كيف يكون السداد على المبلغ وقت الأخذ هل هو على وقت الأخذ بسعره أم بالسعر الحالي مع أنه نازل
نعم الأصل في رد القروض والديون أن يكون على العملة التي نشأ بها الدين فهذا الدين نشأ بالليرة السورية فينبغي أن يرد اليوم بالليرة السورية أو أن يرد بصرفها في هذا اليوم الذي هو يوم الرد وأن يفترق الطرفان وليس بينهما شيء يعني ما يحولون مثلا إلى دولارات أو إلى ريال سعودي ثم إذا تم الصرف يكون صرف ورقي ثم يقول إذن في ذمتك مثلا $1,000 بدل ما يكون في ذمتك مثلا 70,000 ليرة سورية مثلا يعني
أيوة.
هذا هو الشروط في عملية الرد ولكن هذا هو الأصل والقاعدة ولكن الحقيقة مسألة وجود الجوائح والكوارث والحروب التي تؤدي إلى نوع من التضخم الشديد الذي يؤدي إلى أن العملة يصبح يكاد أن لا يكون لها قيمة ففي هذه الحال المجمع الفقهي لم يفصل فيها مجمع الفقه الإسلامي فصلا واضحا ولكنه نبه إلى أهمية الصلح وأهمية التقدير وأهمية مراعاة القيم ومراعاة الناس في هذا الجانب لا مراعاة المقرض ولا المقترض فكأنهم يميلون في هذا إلى الصلح فلو اصطلحوا على أقل أو أكثر بالنظر إلى قيمة العملة النقدية في الوقت الحاضر فلا حرج عليهم في ذلك أو مثلا كان بينهم النصف الفرق الذي النقص الذي طال العملة يكون هناك نصف بين المقرض وبين المقترض الجزء الذي فقد بسبب هذه الحرب أو هذه الجوائح ولكن الأصل هو أن ترد السلعة كما هي وكذلك ينظر إلى حالة التضرر يعني بعض الناس أيضا يكون في نفس المكان ونفس الموضع صحيح صار تضخم ونزول في السلع لكن الجميع وقع عليه ذلك وبين إنسان هو خارج هذا البلد فكل هذه أيضا أنا أتوقف فيها، لا أستطيع أن أقول بأن هناك أمر واجب على المقرض أو على المقترض أو مراعاة وضع العملة الحالية وردها بالعملات الصعبة أو العملات العزيزة في الوقت الحاضر. كل هذا الحقيقة صعب، وقد يعني توقفت فيه مجامع فقهية، ولا أريد أيضا أن ألج فيه في قضية الإلزام.
إذن تنصحهم بالصلح؟
ولكن أنصح بالصلح، وأن يراعي كل منهم الآخر تجاه هذه الجائحة، ويبرئ كل واحد من الآخر ذمة الآخر، حتى لا يقع هذا فيه يعني يتحمل شيء من عبء الإثم والآخر قد يتحمل العبء الآخر. فإذا اصطلحوا بالنصف فيما يتعلق بفرق العملة كان حسن إن شاء الله عز وجل.
نعم. يسأل أيضا يقول هناك شخص توفي وأرادوا أن يسددوا ما عليه من ديون وفعلوا ذلك، يقول لكن بعد في كل فترة يأتي شخص ويدعي أن عليه دين على هذا الشخص ولكن ليس لديه إثبات. يسأل يقول هل لي أن أطلب ممن يدعي هذا الدين أن يحلف على المبلغ الذي يطلبه؟
أما أن له أن يحلف الدائنين فهذا أمر يرجع إليه وفي ماله هو وليس في مال بقية الورثة. يعني ربما هو الآن هو متوكل عن الورثة، فلا يأتي من كل من جاء قال احلف ثم يعطيه ماله ومال الورثة. مالك أنت حر فيه، إن شئت في نصيبك أن تحلفه وتعطيه نصيبك من هذا الدين فقط. أما إذا كان عندك ورثة ووكلوك وفوضوك فلا تفرط في أمانتك معهم، حتى لو قالوا أنت وكيل وسو اللي تريد وسو اللي ترى، ليس معناه أنك تحلف الناس وتعطيهم الأموال، لا بد أن ترجع إليهم وتسألهم عن ذلك. وإلا الأصل أنك ترد الإنسان اللي ما عنده بينة أنك لا تقبل من شيء ما عنده بينة ولا عنده قرينة ولا عنده دلالات ولا مؤشرات تدل على هذا الدين، لأنك ستفتح باب.
نعم. وربما يسأل عن الطريقة، يعني كيف؟
نعم الطريقة أن من جاء ببينة أعطاه، ومن لم يأتي ببينة فهو في حل منه ليس عليه شيء، ولكن إن ظهرت أمارات واضحة ثم حلفته معها فهذا هو الذي تفعله المحكمة. إذا وجدت القرائن دلالة على وجود التعامل وعلى استلام بضاعة معينة وهذه بضاعة هذه قيمتها أو نحو ذلك، أو وجدت عنده بضاعة هي صادرة من هذا المحل وعليها الختم الخاص بها والستيكر، يعني هناك قرائن تدل على أن هناك معاملة، هناك شيء خرج ودخل بين الطرفين وأنه في حدود هذه القيمة، هذه قرائن ممكن أن يعمل بها، وكذلك ما هو دونها وما هو أعلى منها. أما إذا كان الإنسان لا يعرف البتة وليس عنده أي شيء، ولا قرينة ولا ورقة ولا حوالة
ولا شهود
ولا فاتورة ولا شهود، فأنت في حل أن تمنعهم من ذلك، في أقل الأحوال أن تمنع، قد يتسامع الناس بذلك ثم كل واحد يأتي يقول أنا سأحلف لك وأعطيك. أما إذا وجدت المؤشرات فالإنسان يسدد ويقارب ويسأل الورثة ويتناقش معهم الله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم. أم عبد الله من بريدة تقول أنها تصلي في بيتها وتأم الخادمة وبنتها أيضا في فريضة العشاء وفي التراويح، تسأل هل لهم أجر قيام ليلة في حال أنهم أنهوا التراويح كما في المسجد، وربما تسأل أيضا عن طريقة صلاة النساء مع بعض.
نعم صلاة المرأة في بيتها جماعة، صلاة التراويح في بيتها جماعة هو خير من صلاتها في المسجد جماعة، بشرط أن يكون نفس المقدار ونفس العدد ونفس التأثير الذي يحصل لها في المسجد، فيكون صلاتها في بيتها تكون صلاتها في بيتها خيرا لها بحمد الله عز وجل. هل لها أجر قيام ليلة من صلى معها حتى تنصرف له أجر قيام ليلة؟ الجواب نعم. وحديث أبي ذر الغفاري الذي ثبت في السنن في عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، قال أبو ذر حتى تخوفنا الفلاح الذي هو السحور يسمونه الفلاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكان هذا في المنزل، هذا لم يكن في المسجد. فلذلك يكون من المشروع أن يتابع الإنسان الإمام سواء كان في المنزل أو في غير المنزل حتى ينصرف، فإذا تابعه وصلى معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
طريقة جماعة النساء كيف طريقة الإمام؟
طريقة جماعة النساء أن يكون صف كصف الرجال، ولكن إمامتهن تكون في الوسط، في وسطهن.
نعم.
وهذه هي إمامة النساء في المنازل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نكمل باقي الأسئلة بإذن الله، وأيضا نستقبل أسئلة أخرى بعد هذا الفاصل.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم. نحن في الجواب الكافي، ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ من جديد. توقفنا عند سؤال أم عبد الله من بريدة، كانت تصلي عن صلاتها في بيتها، وتسأل أيضا سؤال آخر، تقول إن والدتها كبيرة في السن وربما أحيانا تنسى، وتطلب منها باستمرار التصدق من مالها، من مال الوالدة باستمرار، كل ما رأت وقف قالت أخرجي، كل ما رأت مجال للصدقة قالت أخرجي، وتقول أنني أخرج عنها ولكن تطلب باستمرار، وتخاف على هذا المال، يعني أنه ينقص بشكل مستمر، خاصة أنها يعني في حالة نسيان، فتسأل عن طريقة العمل في ذلك.
إذا كانت والدتها في تمام عقلها فيجب عليها أن تطيعها في ذلك، وهذا خير ما تقدمه لها، لا سيما في مثل هذا السن، فلا تمنعها من هذا بتاتا. ولكن إذا ظهر منها شيء واضح يعني، أو دلالات، ما نقول عد شيء قطعي، لكن الدلالات واضحة على أنها تنسى، وأن إدراكها قد بدأ يعني فيه نوع من الاختلال حتى وإن كان يسيرا، فمعناها أن إرادتها في هذا ضعيفة، وتبرعها في هذا لا يكون صادرا من شخص له استقلاله والعقل وإرادته واختياره، كل هذه فيها نوع من الاختلال، لهذا لا يجب عليها في هذه الحال أن تطيعها في كل شيء. ولكن أيضا لا بأس أن تقول نعم تبرعنا، وتتبرع بشيء قليل، طلبت مثلا 10,000 ريال، تتبرع ب500 ريال، فيعني تجيبها بعض الشيء وتصدق فيما قالت أنها تبرع، نعم تبرعنا، هذا صحيح. أما إذا كان عقلها تاما وأكد على هذا، فلا يجوز للورثة المفترضين وأولادها أن يفعلوا ذلك. أقل شيء الحقيقة التهمة على أنفسهم أنهم يريدون أن يوفروا شيئا من المال لإرثهم، وهي أحق بمالها أن تنفقه وأن تبذله وأن تنال أجره في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالشفاء بإذن الله عز وجل، وفي الآخرة بثواب الله عز وجل حتى يختص به الورثة. وإن كانت الأخت الكريمة ليست من هذا الجنس، لكن أقول أخشى لأنها سألت، والذي يسأل لا يعني هو في خوف من الله عز وجل، لكن حتى لا يظن بها فقط ظن السوء في هذا الأمر، لا بد أن تتحرى أنها ليست في تمام عقلها، والله أعلم.
نعم. منيرة من الرياض سألت، تقول إن يعني من قريباتها يقصون شعورهم حسب الموضة على كلامها، بحيث يكون الشعر قصير جدا ويحتفظون بهذا الشعر المقصوص، وإذا اختلفت الموضة مثلا وصارت الموضة تطويل الشعر، أخذوا شعورهم نفسها ووصلوها بشعورهم أو برأسهم، فهل هذا من الوصل المنهي عنه؟
أولا موضوع متابعة الموضة الحقيقة فيه شق كبير، أو هو الأكبر، جائز لا شيء فيه، وفيه الشق الحقيقة يتعلق بشخوص الموضات، شخوص يعني أشخاص أما أن يكونوا ملاحدة وزنادقة، ويقصد الشخص نفسه بالتشبه به، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن أكثر الموضة الموجودة هي جائزة، لا شيء فيها، وهي أن الناس تغيروا واتجهوا إلى شيء معين، اتجهوا إلى قص الشعر الجائز الذي ليس فيه تشبه بالرجال، وأن بدل ما يكون طويل جدا يصل مثلا 80 سنتي أقل أكثر، يكون قصير على قدر الوفرة وعلى قدر الكتف وعلى قدر يعني شحمة الأذن كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا جائز، أما أن يكون على هيئة قصة الرجل ويقولونها النساء، هذه قصة ولد يسمونها،
صحيح
يسمونها قصة ولد أو شعر ولد يعني بهذا اللفظ.
نعم ما تجوز،
هذا لا يجوز لأن فيه التشبه بالرجال وهذا لا يجوز. أما إذا كانت تغيير الموضات وتغيير الأشكال مع ما مضى عليه الناس فهذا الأصل هو فيه الإباحة، ولكنه قد يكون أحيانا فيه كراهة وقد يكون فيه التحريم، وهو الإسراف والتبذير وكثرة تبديل الشنط وتبديل الأحذية وتبديل الساعات وتبديل الحلي، ولا هم للإنسان كلما خرجت موضة يعني باع ما تحت يده بنصف ثمنه ثم اشترى شيئا آخر. هذا الحقيقة يعني الإسراف والتبذير لا يجوز، وكل كما قال العلماء كل إنسان له حاله في الإسراف والتبذير، حال الأغنياء جدا لهم عرف، والمتوسطون لهم عرف، وأيضا من دون متوسط لهم عرف، والفقراء لهم عرف، فالأمور تختلف في هذا. والإمام أحمد رحمه الله فرق بين الأحوال، ولكن في جميع الأحوال الحقيقة تقوى الله عز وجل، التورع، البعد عن الشبهات، المحافظة على المال، عدم إضاعة المال، الاقتصاد، التوسط. إذا توسطت يا أخي لم يعني لم يحقرك الغني إذا توسطت، ولم أيضا يحتقرك الفقير يرى أنك قد نزلت في هذا. دائما التوسط هو كان بين حالة الثراء وبين حالة الغنى أو بين حالة الفقر ونحوها، فهذا هو الحد الذي إذا حرص عليه الإنسان كان في إطار الشريعة بحمد الله عز وجل. وأما ما يتعلق بقص الشعر فلا يجوز وصله بعد قصه حتى وإن كان شعره، هذا الآن صار وصل، هذا شعر الآن منفصل، وليس هناك فرق بين شعر فلانة التي تبيعه كما تباع الشعور الآن، بين شعر فلانة أو علانة التي باعت شعرها وبين شعر صاحبته، لا فرق، لا فرق. يعني لو بحثت الفروق الأصولية بين الأمرين ليس بينها فرق، هو شعر وصل حتى وإن كان هو شعرها فلا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل. نعم
نعم. أم سعيد من مكة سألت تقول هناك أشخاص تسلفوا منها مبالغ ولم يعيدوها، وتقول هي إنها يعني في حال أنهم محتاجين أنا مسامحتهم فيه. سألتها قلت أخبرتيهم بذلك؟ قالت نعم أخبرتهم. تسأل عنهم هم هل عليهم إثم في عدم إرجاعه؟
نعم، مدام أنها قد سامحتهم في ذلك وأخبرتهم بأنها قد سامحتهم فلا إثم عليها، فلا إثم عليهم البتة بحمد الله عز وجل. لكن الإشكال فقط ويبدو أن عندها فقه أنها لو سامحتهم دون أن يعلموا فحينئذ هم يعني ينون المماطلة، قد يقدرون على السداد ولكن ينون المماطلة وعدم رد الحقوق، فهنا يترتب الإثم الحقيقة، لأنه أن تعلم أن هذا الرجل لا زال يطلبك ومع ذلك أنت فعلت المحرم وهو المماطلة، فقد يترتب عليها إثم. لكن المسامحة وإعلان هذه المسامحة إليهم هذا يقطع الإثم بإذن الله عز وجل.
نعم. محمد من الدمام يسأل عن خاله، يقول خالنا يعني يؤذي الناس بمشاكله ويتكلم في الناس ويقذف أحيانا، يتكلم بكلام ولديه مشاكل، يسأل عن حكم التعامل معه وهل يحق لهم أن يقاطعوه؟
نعم، التعامل معه هو بحسن العلاقة وبحسن الرد وعدم تصعيد الأمر مع مثل هذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفات السيئة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ليكفوا شره. وكذلك أيضا يعني أن إذا اضطروا إلى التقليل من العلاقة لهذا السبب جاز لهم ذلك، حتى وإن كان بعضها يسمى نوع قطيع أحيانا، يعني مثلا الولائم الرسمية هذه لا بد أن يحضروها، هذه ليس فيها مجال للأخذ ولا للعطاء ولا الأحاديث الجانبية، في الغالب مناسبات الزواج، مناسبات العامة التي يدعو إليها أو يدعى إليها، كل هذا يجب. كذلك الصلة والزيارة الخاطفة والمعايدة ونحو ذلك. لكن أحيانا بعض الاجتماعات تستمر أحيانا ما هو ساعة، أحيانا ساعتين وثلاث ساعات، وأحيانا في الاستراحة تجلس أحيانا نصف يوم كاملة، يعني هذا يؤدي إلى الشد والجذب والفراغ، الفراغ سيء يعني، يؤدي إلى حديث جانبية وإلى التقصي في كل شيء، وهنا تبدأ المناوشات من خلال كثرة اللقاءات. هذا النوع من اللقاء قد يكون بعضه نوع يعني انكفاف، ما أقول قطيعة، لكن قد يكون مستحبا أحيانا، لأنه يقطع مثل هذه التماسات التي تقع بين الأقارب. وأنا الحقيقة أنبه على شيء مهم، وهي قضية حسن الخلق، حسن الخلق، حسن التعامل، عدم الإكثار من الجدل، عدم الإكثار، عدم الرد بعنف، حتى أحيانا تكون سواليف، تكون أخبار عادية ما فيها أي شيء، ثم يكون الرد بالعنف والرد بالكلمة النابية والكلمة الجافية، وعدم التغاضي حتى لو كان هناك خطأ من الشخص المقابل، لا يتغاضى، عدم النسيان، تبقى القضية يعني تدور في قلبه أحيانا سنين، بل أحيانا عقود من الزمن مع الأسف الشديد. ونحن في شهر الحقيقة البركات، وشهر الخيرات، وشهر الأنوار والمسرات، أن نغتنم هذا الوقت لتصحيح مساراتنا في علاقاتنا مع الناس، والله أعلم.
إن شاء الله. معنا أم وليد من المجمع، تفضلي. أم وليد اسمعيني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
أبي أستفسر بالنسبة لزكاة البضائع، أدنى يعني سعر هذه البضائع كم يعني حيث أطلع زكاته؟
طيب، نشاط تجاري يعني؟
إيه.
طيب، كيف تعرفين أقل سعر للبضاعة؟
إي نعم.
واضح يا شيخ. طيب.
وأقسمها على كم؟
طيب وش عملك بالضبط؟ أنت عندك بضائع معينة تستوردينها وتبيعينها؟
التوزيعات عندي متجر، لكن يعني موقف يعني له فترة، بس إني ما أدري كم أزكي على البضاعة المتكدسة اللي عندي.
عندك بضاعة متكدسة من فترة؟
أي.
ما استطعتي تصريفها؟
أي نعم.
طيب، ولا تعرفين سعرها؟ طيب في سؤال ثاني؟
لا، سعرها عرفه، لكن اني ما ادري كم الحد الادنى، يعني مثلا 700 ريال تزكى يعني.
طيب عندك سؤال ثاني؟
شكرا. لا شكرا.
ام محمد من الرياض، تفضلي. ام محمد من الرياض.
ايوه. الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الاول، امس وانا صايمه
أعيد السؤال الأول.
بالأمس يوم وأنا قائمة عند الوضوء استنشقت ودخل الماء من
الكشاق،
حاولت أطلعه فما أدري.
طيب سؤالك الثاني. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، في واحدة أعرفها كانت من النوع الصغيرة لين يعني ينقبض، كذلك من النوع اللي تاخذ وتصرف يعني من الناس، تاخذ أموال الناس. طبعا هي تابت والحمد لله، الله ملك الحمد، ولكن ما كنت تذكر الأشخاص اللي أخذتهم، يعني كل ما كانت تاخذ صغيرة يوم تقريبا تحدث. طيب. من سنوي تصرف يعني.
طيب واضح.
فما أدري إيش الحكم لها.
واضح. طيب يا أم محمد، عندك وسواس في مسألة الوضوء والطهارة؟
ممكن إيه نوعا ما.
طيب شكرا لك. زينب من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول، أنا منظمة في مسجد وأجي قبل الناس، طبعا أجي قبل ما تصير 8 بخمس دقائق.
طيب.
وأدخل وأصلي العشاء والسنة اللي بعد العشاء وأبدأ أنظم، فهل صلاتي مقبولة؟
طيب.
السؤال الثاني، واحدة من خواتي فازت بأرض وش اسمه، وجلست الأرض هذه تقريبا ثلاث سنوات أو أكثر، وهل إحنا مفكرين نبيعها؟
طيب
إذا بعناها عليها زكاة، وكيف نطلع الزكاة؟
طيب ليش جلست ثلاث سنوات ما استلمتوها أصلا؟
لا، هم أعطونا إياها.
أيوة.
بس إنه يعني كنا يعني سعرها مرة بسيط، قلنا نخليها يمكن ترتفع سعرها.
واضح. وصلاتك في المسجد تصلين لوحدك، مو ليس مع الجماعة قصدك؟
لا ليس مع جماعة، لأني طيب. منظمة وأجي بدري قبل ما يجون.
واضح.
طيب شكرا، يعطيكم العافية.
أم عمر أبو عمر من جدة.
نعم.
حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضل.
أنا عندي رصيد في البنك يا شيخ، وأريد أن أضيف إليه من راتب الشهر هذا.
إيه.
هل ما أضيفه يحسب ضمن الحول أو ما يحسب؟
رصيدك بالبنك حال عليه الحول؟
نعم حال عليه الحول.
نعم وأتاك راتب الآن الشهر؟
نعم.
هذا
نعم.
طيب
نعم.
واضح. شكرا لك يا أبو عمر. طيب يقولون معنا باقي 5 دقائق نحاول الإجابة على هذه الأسئلة. أم وليد من المجمعة تقول إن عندها متجر اشترت فيه بضائع ثم لم تصرف هذه البضائع وتكدست عندها هذه البضائع، هل عليها زكاة الآن وكيف تحسبها؟
نعم الزكاة واجبة حتى لو تكدست هذه البضائع، لأنه لا فرق بين البضاعة المتكدسة ولا الكاسدة أيضا ولا غيرها ولا حتى الخسرانة أيضا. الشريعة عادلة، هي لا تؤاخذك لا بقيمة البيع ولا بقيمة الشراء ولا بأعلى قيمة مرت عليها السلعة، وإنما تحاسبك على قيمتها، بل حتى قيمتها التي تتوقعها إذا كان هناك شكوك فيها تنزل في قيمة البضاعة حتى تصل الحد الأدنى تماما الذي تجزم أنك لو عرضتها بيعت به فورا. أحيانا بعض السلع لا تستطيع أنك يعني تحدد فيها الأمر، بعض الأراضي بعض السلع التي ذهب يعني أوانها وحاجة الناس إليها، ولكن تقول هذه السلعة لو عرضتها أرض على سبيل المثال فيها كساد، لو عرضتها مثلا ب100,000 بيعت، لكن لو بقيمة الشراء 200,000 هذه لا يمكن أن تشترى. القطع هنا 100,000، قال لا أنا أشك في 100,000 حطها 90,000، كل هذا غير واجب عليك، هذه القيمة لا تجب عليك القيمة المشكوك فيها، وإنما يجب عليك القيمة المتحقق منها، فهي تنظر إلى هذه البضائع ما كسدت إلا فيها مشكلة في الغالب، في الغالب، لكن أحيانا تكون مشكلة في البائع في
التسويق مثلا،
في تسويقه في قدراته هذا شيء آخر، لكن إذا كان ما عنده مشكلة في التسويق فتكون هناك مشكلة في البضاعة في الكساد، فتنظر كم يشتريها أي واحد حتى بسعر الجملة، أيضا إذا كان عندها جملة تبيع بسعر الجملة وليس بسعر المجزأ، وتحسب كم قيمتها بهذه المعايير ثم تخرج الزكاة من هذه القيمة.
نعم هي تسأل كيف أخرج الزكاة؟
الزكاة افترض جمعت هذه البضاعة وصار عندها مثلا من هذا المتجر 40,000 ريال على سبيل المثال أو نقول 100,000، تقسم أي مبلغ تجمعه يكون هو المبلغ الزكوي والوعاء الزكوي الذي يعني تقسمه على 40، أي مبلغ 100,000 تقسيم 40 يساوي 2,500 ريال، 40,000 تقسيم 40,000 ريال، وهكذا هي الزكاة الواجبة عليها والله أعلم.
نعم أم محمد من الرياض تقول إنها استنشقت عند الوضوء وأحست بدخول الماء، هل عليها شيء في الصيام؟ وتقول عندها بعض الوساوس يعني.
نعم يذهب بعض أهل العلم أن من استنشق فدخل الماء إلى جوفه أنه يفطر، لكن هذا فيه نظر، والصحيح أنه لا يفطر، وإنما أرادت الشريعة الاحتراز للصوم فقط لئلا يؤدي إلى الدخول، مثل الاحتراز مثلا في البول في مكان الاغتسال ونحوه، هو لا يؤدي في الحقيقة في الضرورة إلى تلطخ الإنسان بالنجاسة. وغيرها كثير مما دلت الشريعة على أن بعض الأحكام لا تدل على النجاسة، ومثله غمس النائم يده في الإناء إذا أراد أن يتوضأ، بعضهم قال هذا الماء ينجس وبعضهم قال لا ينجس لكنه يتحول من طهور إلى طاهر، كل هذا لا دليل عليه، وإنما أرادت الشريعة الاحتراز من الشك، فإنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فحتى لا تنشأ الوساوس من الاغتسال من البول في المغتسل أو الوساوس من اليد أين باتت، سنت الشريعة هذه الأحكام، ومنها موضوع الاستنشاق، والإنسان يتمضمض وهو منفذ طبيعي للأكل والشرب، يتمضمض والمرأة تتذوق في مطبخها ثم تلفظه ثم ربما بقي شيء من الطعام ونزل من غير إرادتها، هذا لا يفطر، فمن باب أولى أن لا تفطر عن طريق المنفذ غير المعتاد للأكل والشرب وهو الأنف، فما مدام أنها لم تتعمد إدخاله فصومها صحيح.
نعم. الله سألت عن وحدة صغيرة تقول أنها كانت تأخذ أموال الناس وما تعرفهم وكيف ترد، هذا أجبنا عنه كثيرا في حلقات عدة مضت من هذا الشهر. زينب من الرياض تقول أنا منظمة مسجد آتي قبل الناس ثم أصلي العشاء والسنة قبل الجماعة. نعم فتقول هل فعلها هذا صحيح
أنها تصلي
قبل الجماعة قبل أن يعني يبدأ الجماعة في الصلاة، لأنها منظمة فتصلي لوحدها صلاة العشاء والسنة
ثم
تنظم الناس وقت الصلاة؟
لا هذا لا يجوز. في حديث يزيد بن الأسود العامري أنه دخل في المسجد فوجده لم يصلي وقال صليت في مكان، فنهاه النبي وأمره أن يصلي مع الناس، والمرأة إذا حضرت الجماعة فشأنها شأن الرجل في ذلك، فلا تأتي تدور إلا إذا كان عندها جانب أمني. نعم، إذا كان عندها مسألة أمنية، في حراسة، في خوف، في الجو في هذا البلد اللي هم فيه في خوف، في أي دولة أخرى، هذه أمور الحراسة يجوز أن يصلي قبل الناس ويحرس. نعم
نعم. سألت أيضا تقول إحدى أخواتها فازت بأرض وجلست 3 سنوات وما بعد باعوها، يقصدون بيعها لكن لم يبيعوها بعد، لها 3 سنوات، كيف تزكى؟
فازت بأرض جائزة يعني؟
إيه جائزة، تقول قيمتها رخيصة يعني،
هذه ليس فيها زكاة. أي شيء يرد إرثا أو يرد هبة أو يرد جائزة هذا لا زكاة فيه لو عرضته للبيع سنين، لأن الزكاة تجب فيما اشتري بنية البيع فقط. الله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ،
حياكم الله. الله
وشكرا الله. لكم أنتم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا، إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.